سوف يسود قومه. فقالت امه سكبته ان لم يسد العالم كله. هذه ام تنظر بهذه الهمة العجيبة وتقول انا اتمنى ان يموت واصير يعني سكلة بموته اذا ساد قومه فقط. وابن الجوزي كان يقول كلاما عجيبا في علو الهمة ويقول ان كانت همتك ان تصل الى السماء ولكنك اكتفيت بان تصل الى السحاب فانت آثم عند الله عز وجل. ويقول لو ان سائلا سألني، انظر ابن الجوزي من قرون طويلة، لو ان سائلا سألني اذا اردت ان اصلي فوق القمر الى اي جهة اتجه، اقول له اتجه الى الارض لان الكعبة في هذه الارض وليست في اي مكان اخر. ما الذي جعل ابن الجوزي يحوم في هذه الهمم العالية التي جاء من قبلها ابو حنيفة ليقول لو طار حاج فوق عرفة؟ هل يعني يعيد الحج العام القادم ام ان حجه قد قبل ان شاء الله بمكته او بطيرانه؟ فما الذي يعني يجعل رجل كعقل ابي حنيفة وقلب ابي حنيفة يحوم حول هذه الهمم العالية؟ انا ارى ان معهد بناء ان شاء الله خطوة كبيرة في مصر باذن الله لهذه الهمة. ويعني انا اقول لابنائي ان شاء الله من الدارسين، نحن لسنا اباء لكم فقط ولا معلمين لكم فقط، نحن خدم لكم. فالانسان يسعد بخدمته لابنائه ويعني نخدمهم ليل نهار ونرعاهم رعاية كما يرعى الاب ولده بحب وبعطف وبحنون وبدراية. ثم انتم يا ابنائي لا تظنوا ابدا اننا اصحاب فضل عليكم، انتم اصحاب فضل علينا، لانكم سوف تتركون انفسكم لنا لنزرع فيها خيرا، وانتم تربتكم جيدة وقلوبكم غضة نقية ومخلصون لله باذن الله رب العالمين. هذا الاخلاص الذي نتمناه في كل من يتصدر لامر الدعوة، فالاخلاص له رائحة والاخلاص له سمات ثلاث عجيبة. السمة الاولى ان الملك لا يطلع عليه فيكتب لانه سر خاص بين العبد وبين ربه، ولا الشيطان يطلع على قلب المخلص فيفسده عليه، ولا المخلص نفسه يعرف اخلاصه فيغتر او يعجب. فمن فضل الله سبحانه وتعالى بهذا الاخلاص تصلون باذن الله بالامة الى ساحل السلامة. ويعني شكر الله لكل من ساهم في هذا المعهد ويساهم باذن الله في المستقبل. اود ان تعود قوة الوقف الاسلامي مرة اخرى ولا تمتد الايادي هنا او هناك، وانما يكون لهذا المعهد وامثاله وقف اسلامي ينفق عليه من بحبوحة ومن سعة، وان يعيش هؤلاء في امن وامان. ويعني طبعا نرحب اولا بابنائنا الاتين من خارج مصر، انتم في بلدكم، لا اقول بلدكم الثاني، مصر هي البلد الاولى لكل انسان في اي وقت، فانتم في بلدكم الاساس بين اهلكم، ان احتجتم اي شيء فنحن نلبي طلباتكم الليل قبل النهار لانكم ابناء بررة. والانسان عندما يحصل على ولد بار يحبه حبا جما، وفقكم الله ابنائي وجزا الله خيرا القائمين على امر هذا المعهد، جزا الله خيرا الاخ والحبيب والابن الغالي الدكتور صلاح سلطان على ما صنع وما فعل، والفريق الذي يعني نعرف اكثر وقد لا نعرف بعضه، ولكن يؤجرهم الله سبحانه وتعالى ويعطيهم الاجر والثواب، ولا نريد ان ننقص من ثوابهم ونتكلم عما يصنعون. ويعني ندعو الله سبحانه وتعالى ان نرى يعني في ابنائنا هؤلاء يعني عددا منهم على طراز الشيخ الشعراوي والشيخ الغزالي والشيخ القرضاوي وهؤلاء الكبار، والدكتور يعني على شكل الدكتور جمال عبد الهادي والدكتور محمد المختار المهدي وهكذا باذن الله رب العالمين. وما ذلك على الله بعزيز، وانتم تسلمون الرايه يعني وتنشرون الدعوه باخلاص وصدق. شكر الله لكم الحضور الكريم وبوركتم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأحيي وأشكر وأقدر وأدعو الله عز وجل أن يمدكم بمدده وأن يحقق على يديكم أمل الأمة في نهضة راشدة. ثم كلمات قصيرة تلغرافية. يستوقفني كثيرا أسلوب القرآن الكريم في تقدير العلماء، فهو في سورة التوبة يختار لفظ النفير، والنفير معناه استنفار كل الطاقات لدرء خطر. فيبدأ في أوائل سورة التوبة: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. هذا نفير لدرء خطر خارجي. في آخر السورة يستعمل نفس الأسلوب ويقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلو نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، لماذا تعمل القرآن كلمة النفير مرة أخرى في موضوع التفقه في الدين واختيار طائفة أو فئة من كل طائفة من المجتمع؟ إلا لأن الخطر الداخلي هو جهل الأمة بدينها. خطر الأول الخطر الخارجي، خطر الظلم والطغيان والضلال الذي لا يريد للنور أن يسود في العالم. خطر الثاني من داخل الأمة، جهلها بدينها. ثم حينما تحدث عن تعلم الدين هنا لم يقل ليفقهوا الدين، ولكن قال ليتفقهوا في الدين. ويتفقه فيها معنى الكلفة والمشقة، وفيها معنى العمق، لأن القرآن حينما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء جمع عليم وليس جمع عالم، وفوق كل ذي علم عليم. لابد إذن من التفقه ببذل المشقة والجهد والوصول إلى العمق. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، كثير من الناس يقول: ما معنى عالم رباني؟ وفي عالم رباني وعالم غير رباني؟ نحن كثيرا نقرأ في سورة الزمر: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ونستدل بها على فضل العلم، لكننا نغفل أول الآية وآخرها لنفهم من هو العالم الذي يتحدث عنه القرآن الكريم. يقول القرآن أو الآية نقرأها معا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أولو العقول هم الذين يفهمون هذا. كيف هذا الرجل الذي يرفعه الله عز وجل فوق الجهلة لابد أن يكون عاملا بما يعلم؟ فالعلم أداه إلى أن يقنت بالليل، قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذا هو العالم الرباني، العالم العامل الذي يتزود بطاقة روحية في الدعوة إلى الله اقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أوائل ما نزل: يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. في آخر السورة يشهد الله لك: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. بعدها مباشرة: يا أيها المدثر قم فأنت. وكأن الإنذار والتعليم والدعوة لا بد لها من زاد روحي. وهذا ما أعجبني كثيرا في هذا البرنامج الذي يذكرنا بمنهج الأزهر القديم، المعايشة. نفتكر كلنا عملية الجراية وعملية الأروقة التي كان يسكن فيها الطالب ويتغذى ويعيش ويعني ينعزل عن الحياة كلها ليكون أهلا للتعلم والتعليم، كما قال فضيلة الوزير سابقا بأن مثل الإنسان إلى أن يكون خليفة في الأرض أن يستوعب ما يقدم له من علم وأن يستطيع أن ينقله إلى غيره. فهذه هي ميزة آدم، علم أنبئهم بأسمائه، استوعب ما تعلمه من ربه ونجح في الامتحان في نقل ما تعلمه إلى غيره، بذلك أسجد الله له ملائكته وأدخله الجنة وجعله خليفة في الأرض. النقطة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة بسرعة أيضا، أريد أن أقول إن الصرف والإنفاق على تكوين العالم وبنائه فرض كفاية على الأمة، ولا بد من بيان هذه النقطة بيعني سطور قليلة. هناك فروض عين، أنا أصلي أصوم أزكي أحج، هذه مسؤولية خاصة يسألني الله عز وجل عنها. أما الأوامر التي صدرت للأمة فتتعلق بكل مسلم على ظهر الأرض، إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقين، ومعنى ذلك أن الأمة كلها آثمة ما لم يقم منها من يفك الكرب أو يقوم بهذا الواجب. والآية التي معنا موجهة إلى الأمة، وما كان المؤمنون لينفروا كافر لولا نفر من كل فرقة من، هذا الأمر موجه إلى من؟ إلى المؤمنين عموما. فهذا إذن فرض كفاية، إذا قام به البعض أخذ ثواب الأمة وسقط الإثم عن الباقين، فإذا كان قادرا ولم يفعل أخذ إثم الأمة كلها. هذه هي فروض الكفاية. نأتي إذن إلى ملحوظة الأخ الفاضل أستاذنا الكبير الدكتور جمال عن الجمعية الشرعية، وأريد أن أقول له إن إعلامنا عاجز عن توصيل ما نقوم به، لأننا نستحي من الله عز وجل أن ننفق مليما أعطيناه ليتيم أو فقير على إعلانات. ولو أن أحدا تابع على مدى 7 أشهر الآن في كل شهر نكرم المتفوقين من اليتامى والذين كان أول أنف فقط، من حصل على 106% في الثانوية العامة و99.9% في الثانوية الأزهرية والإعدادية الأزهرية والإعدادية العامة والابتدائية الأزهرية والابتدائية العامة، ورعاهم الله عز وجل كما رعى نبيه اليتيم صلى الله عليه وسلم. وقد يكون هناك مليونير لا يستطيع أن يربي ابنه ويصل إلى هذا المستوى، الخريجين امتياز مع مرتبة الشرف، الخريجين عندهم ماجستير ودكتوراه، ونحن معهم من الصغر إلى أكبر مستوى تعليم الحمد لله. وهناك تربية حقيقية في مساجدنا مع اليتامى ومع طلاب العلم الفقراء الذين يتسللون من مدارسهم لعدم قدرة آبائهم على تعليمهم. فنحن نحتسب ما نقدمه لله عز وجل ونأخذ وصيته أيضا بهذه الروح الطيبة، أننا في الطريق وندعو الله ونقوله ادعوا الله لنا بمزيد من التوفيق. وجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمه الله.
محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وصار على نهج إلى يوم الدين. إن لنا أهدافا نسعى إليها من وراء عملنا هذا. من أول هذه الأهداف سد حاجة الأمة من العلماء الربانيين، وهنا أتحدث عن العلماء الربانيين، والأمة أحوج ما تكون إلى العالم، فإذا وجد العالم الرباني وجدت معه أسباب النجاح جميعا. نحن نهدف كذلك إلى إيجاد مراجعات موثوقة، أنا مش شايف لغتي هناك، مرجعيات موثوقة مؤهلة في العلوم الشرعية. نعم، كذلك نبحث عن التأثير في الرأي الإسلامي، من يؤثرون في الرأي الإسلامي العام ويوجهونه الوجهة الصحيحة. كذلك من أهداف هذا المشروع تحقيق التوازن بين الجانب العلمي والتربوي والدعوي، وما أحوج الأمة إلى هذا التوازن. فربما نجد علماء ولكننا لا نجد مربين، وربما نجد بعض الناس يعملون في التربية ولكنهم يفتقدون العلم. وحينما تبحث عن عالم أو تجد عالما قد جمع بين العلم والتربية وهذه السمات، فقد وقعت على كنز. ولذلك نحن نبحث عن هذه الكنوز، أو بالأصالة نحن نصنع هذه الكنوز لهذه الأمة. فلذلك نحن نهدف التوازن بين الجانب العلمي والتربوي والدعوي. ولذلك كذا من آخر الأهداف بناء العلماء الذين يقولون مشروع تحرير القدس وفلسطين. فعلماؤنا ليسوا لمصر وليسوا لدولة واحدة، ولكننا نعد علماء ليقودوا الأمة بأثرها. لذلك كانت هذه الأهداف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا برى في هذا المكان العامل إخلاص ما بعده إخلاص، وبركة في المال ما بعده بركة، ولعل أموالكم التي تدفع في هذا المكان يعني إن الله ينمي الصدقة حتى تبلغ سبعمائة ضعف. الفكرة الدكتور صلاح طلع هنا من حوالي سنة ونصف أقل شوية، وكنا يعني بنحلم الحلم هذا اليوم حقيقة. المبنى تعاقدنا مع مكان عشان يأخذ الطلب عندهم، وكان الدكتور صلاح يعني متخوف من ذلك لأنه يريد أن يجعل المسجد جامعة، يجعل بركة العلم في المسجد والطلبة موجودين ينزلون القرآن ويقرؤون الكتاب ليلا نهار، يبارك في هذا المكان. فربنا سبحانه وتعالى رب ضارة نافعة. اعتذروا الإخوة في اللي كانوا مقرر ياخدوا الطلبة يسكنوا عندهم ويتدرسوا هنا، واجتمعنا في يوميها بالليل مجلس الإدارة وقررنا بعون الله تعالى أن ننشئ مكان فوق المسجد. بنينا 420 متر لهؤلاء الطلبة فوق المسجد اللي فوق، ولم نمد يدنا على الأموال التي دفعت لكفالة الطلاب، فكان ذلك من خير أموالكم ومن بركة دعائكم لنا. بنينا المبنى وشطبناه، يعني الإخوة إن شاء الله تشوفوه على أعلى مستوى يليق بعلماء الأمة. نرجو إن احنا إن شاء الله نحسن لهم ذلك المكان. بعد ذلك احنا عندنا طموح إن شاء الله بعد 4 سنين يكون عندنا كلية، وبعد 4 سنين تانيين يكون عندنا جامعة إسلامية. أنا بقول عسى أن يكون قريب، بل إنني متيقن أن يكون قريب مع صدق النوايا وحسن الإخلاص لله عز وجل. أرجو من الجميع أن تشاركوا بمالكم أو بأفكاركم أو بجهدكم أو بدعائكم أو بنقدكم. أي حد يعمل أي حاجة يشارك، ولا تكون هناك سلبية. أنا بشكر لجميع القائمين على العمل، وأشكر الدكتور صلاح سلطان خصوصا بطل هذا السباق الذي تفانى أن يرفع ذلك المكان وأن يجعل هذا الحلم حقيقة لنا جميعا. وأشكر الدكتور طبعا على رأسنا كلنا الدكتور عمر عبد الكافي، لأنه يعني هو علمنا صغارا، أنا مش عايز أكبر يعني أقول زمان صغيرين هو ولكن علمنا صغار قيمة وليس سن، فهو كبير عندنا مقاما وكبير قدرة. نشكر السادة العلماء الأفاضل الذين شرفونا، وأقول للطلبة كلمة سيسمعوها مني من الآن إلى أن أغادر المكان، أنكم مني بمقام أبنائي، أنكم مني بمقام أبنائي، فأفعل معكم كما أفعل بأبنائي. والسلام عليكم ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما تحركت الألسن والشفاء، ومما زالني فخرا وسيحا وكدت بأخمصي أضعف الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لي نبيا. أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم الحساب، من الرحمن غفرانا أوضحت من أمرنا ما كان ملتبسا جزاك ربك بالإحسان إحسانا. نحبكم حب الشحيح ماله، قد ذاق طعم الفقر ثم ناله، إذا أراد بذله بداله. أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم، لو علمت الدار من قد زارها فرحت واستبشرت وقبلت موضع القدم وعلمت بلسان الحال قائلة أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم. مشايخنا الكرام، الإخوة والأخوات، أرحب بكم أجمل الترحيب، فأقول حللتم أهلا ونزلتم سهلا، ونزلتم علينا كما تنزل قطرات الندى على الزهة الظمآء، فأهلا بكم وسهلا. فأنا أحمل في جيبي قصيدة قلتها في حق السيد الرئيس محمد مرسي قبل يومين إثر خطابه في أمريكا بمقر الأمم المتحدة. قلتها كرسالة أرسلها إلى السيد الرئيس وإلى الجانب وإلى العالم أجمع. أقول في مطلع القصيدة: أرسل خطابك واقرع الآذان، عرف بروعة ديننا البلدان، أرسل خطابك والجميع متابع والكل ينظر في علاك عيانا، أرسل خطابك والأنام جميعها ترنو إليك، والأنام جميعها ترنو إليك وترتجيك زمانا، واعلم بأنك لا تزال مسددا ما دمت تقرأ في الدجى قرآنا، وتذود عن دين النبي محمد في الغرب والشرق الذي قد عانى. أرسل خطابك، كلنا لك منصت، فالقلب يعشق هذه الأوزان، وأراك تخطو كي تقيم خلافة، وأراك تخطو كي تقيم خلافة وتحرر الأكوان والأذهان، وأراك تعلنها ولا تخشى الأولى خذلوا شريعة ربنا أزمانا. يا أيها الغرب الذي أشقيتنا ولا زمانه، دورنا قد حان، إنا دعاة سلامة وحضارة نرعى الحقوق ونكرم الإنسان، إنا دعاة سلامة وحضارة نرعى الحقوق ونكرم الإنسان، ونحب عالمنا ونحفظ سلمه، ونرى الدمار جريمة وخيانة، ونحب عالمنا ونحفظ سلمه، ونرى الدمار جريمة وخيانة، ونريد أن تبقى الحياة جميلة، نثر العقول ونرحم الحيوان، هذه محاسن ديننا أتحب بها يا أيها البطل المهاب مكانه.